الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال الامام مالك رحمه الله: جامع بيع الثمار. هذا الباب في بيع الثمار. قال مالك: من اشترى ثمرا، ثمر يعني الرطب والعنب وما أشبه ذلك، من اشترى ثمرا من نخل مسمات، اشترى ثمرا من نخل مسمات، قال المشتري للبائع: أشتري منك ثمر هذه النخلة، والثمرة على رؤوس النخل. من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو حائط مسمى، والحائط هو البستان، قال له: أشتري منك ثمر بستانك هذا، أو لبنا من غنم مسمى، أو قال له: أشتري منك حليب هذه الغنم، وهذه الحليب ما زال في الضرع، هذا الحليب الذي يشتريه ما زال في ضرع الغنم. إذن الثمرة على رؤوس النخل، واللبن في ضرع الغنم، فيشتري هذه الثمرة التي على رؤوس النخل أو هذا اللبن الذي في ضرع الغنم. قال: إنه لا بأس بذلك. يقول الإمام مالك: إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا، بالشرط أن يأخذ المشتري هذا المبيع عاجلا، يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، يتعجل المشتري في أخذ هذه الثمرة أو أخذ هذا الحليب عندما يدفع الثمن ولا يؤجل، لأنه قد يحصل في هذا الحليب في الضرع أو في الثمرة في رؤوس النخل آفة فيحصل نزاع. حتى لا يحصل هذا النزاع عليه أن يتعجل في استلام المبيع عند دفعه الثمن. قال: إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا، يشرع المشتري في أخذه عند دفعه ثمن. طيب، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية، والراوية هي القربة الكبيرة التي تروي فئاما من الناس، وإنما هي بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبا. قال: هذه بمنزلة هذه، يجعل هذه الصورة التي مرت بنا مثل هذه الصورة التي أمامنا. قال: وذلك بمنزلة، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت. عرفنا الراوية، يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبا، ويقول: أنا أشتري منك رطلا من هذه الراوية، رطلا من الزيت من هذه الراوية، ويشترط عليه أن يكيل له منها، ويقول: كلي رطلا من هذه الراوية من الزيت. قال: هذا لا بأس به، لا بأس به، لكن هو يقول هذه مثل هذه، لكن فيه فرق. الصورة الأولى: اللبن ما زال في الضرع، والثمر ما زال في رؤوس النخل، لكن هذه الراوية فيها زيت، ويقول أنا أشتري منك رطلا بدينار أو رطلين بدينارين، فيقول هذه مثلها. وكما يجوز هذه، تجوز هذه الصورة، الصورة التي قبلها مثلها، مع أنه في فرق. هذه ما زال فيها شيء من الجهالة، ما زال فيها شيء من الجهالة. هذه الثمرة التي على رؤوس النخل كم تأتي؟ لا يعرف. هذه هذا اللبن الذي في الضرع كيف يأتي؟ كم يأتي؟ لكن هذا يقول هذه الراوية التي أمامي كل لي منها رطلا بدينار أو رطلين بدينارين، يقول هذه لا بأس فيها، والصورة الأولى لا بأس فيها. لكن الإمام الشافعي يقول الصورة الأولى لا يصح البيع فيها، لأن فيها جهالة في المبيع، فيه جهالة، فيها جهالة في المبيع. والإمام مالك يمشي ويقول هذه مثل هذه الحاضرة. طيب، فيه إشكال. فإن شقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع. لنفترض أن يأتي واحد فيخرق هذه القربة ويخرج زيت، وصاحب هذه الراوية قد أخذ الدراهم والدنانير، كيف يذهب حق المشتري؟ يقول فإن شقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع، يعني فليس للمشتري إلا ذهبه، يسترجع ذهبه، ولا يكون بينهما بيع، لأن المبيع قد تلف. طيب، صورة أخرى، قال مالك: وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه. الصورة الأولى كانت الثمار على الرؤوس والحليب في الضرع، لكن هذه الحليب أمامنا والثمر قد اجتني وهو أمامنا أيضا. قال: وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه، على حضوره، مثل اللبن إذا حلب، مثل اللبن إذا حلب، طلب اللبن وهو أمامه. والرطب يستجنى، الرطب قد جني من النخلة وهو حاضر أمامه، فيأخذ المبتاع يوما بيوم، يشتري المشتري هذه الثمرة التي قد اجتنيت أو الحليب الذي قد طلب، يشتري يوما بيوم، يعني يشتري كل يوم قدرا معينا. يقول مثلا: أنا أشتري منك هذا الحليب وكل يوم أخذ منك رطلا، وهذا دينار، أو يقول: أنا أشتري منك رطلا من هذا الثمر كل يوم وهذا الدينار، خذ، فلا بأس به، لا بأس به. طيب، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى، قال له: أنا أشتري منك رطلا من هذا الثمر أو كيلا من هذا الحليب، صاعا من هذا الحليب أو مدا من هذا الحليب، فأعطاه الفلوس، فلما كيل الحليب أو كيل الثمر صار أنقص من المطلوب، صار أنقص من المطلوب. يقول: فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له هذا العدد. فإذا أعطاه دينارا على أن يأخذ منه مثلا صاعين من هذا الثمر، فلما كيل طلع الثمر صاعا واحدا، حصل النقص. طيب، هذا النقص يكون بحساب الدينار، فإنه قد أخذ الدينار وطلع الثمر نصف المطلوب فيعيد نصف الدينار. قال فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى هد عليه البائع الذي أخذ الدينار معجلا هد عليه البائع من ذهبه من ذهب المشتري بحساب ما بقي له للمشتري أو يأخذ حل آخر. هذا حل آخر. أو يأخذ منه المشتري سلعة يقول خلاص أنا ما أخذ منك نصف الدينار ولكن أعطني قماشا مقابل هذا النصف الذي بقي لي عندك. أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليه يأخذ شيئا آخر لأنه بقي له عليه في ذمته نصف دينار، فإما أن يعيد له نصف الدينار أو يعطيه شيئا آخر. أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليه ولا يفارقه حتى يأخذها، لكن هذا شرط، هذا شرط أساسي، لا بد أن يأخذ هذه السلعة إذا تراضيا على أن يأخذ سلعة بدل النصف الدينار الذي بقي له، يجب أن يأخذ في الحال عندما يتراضيان على هذه السلعة المعينة. يقول ولا يفارق حتى يأخذها فإن فارقه فإن ذلك مكروه. قال له بقي لي نصف دينار، يقول ما عندي نصف دينار، يقول أعطيني به قماشا، يقول سأعطيك هذا القماش غدا، تعال غدا. يقول هذا ليس، لماذا؟ قال لأنه يدخله الدين بالدين، هذا من باب بيع الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، يعني عن بيع الدين بالدين، لأنه قد فسخ الدين الذي له وهو نصف دينار بدين آخر على ذمته. برد على ذمة من؟ نمتم؟ على ذمة من هذا؟ الدين الثاني على ذمة البائع، فصار الدين بالدين، كان له نصف دينار فتنازل عن هذا النصف. على ماذا تنازل؟ تنازل على شيء آخر. طيب هذا الشيء الآخر برضو هو دين أيضا عليه، فصار بيع الدين بالدين وهو بيع الكالي بالكالي، وقد ورد النهي عن بيع الكالي بالكالي. طيب فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة. النظرة هي تأخير. كيف؟ ها؟ الانتظار. أي إن وقع بينهما أجل فإنه مكروه، لأن الأجل فيه بيع دين بدين. طيب ولا يصلح إلا بصفة معلومة لكن بيع الآجال، الآن تطرق إلى قضية أخرى وهي قضية السلف، قال لا يصلح إلا بصفة معلومة. بيع الآجال لا بد أن تكون بصفة معلومة، لأنه عندنا بيوع الأعيان وبيوع الآجال، هذه في صورة بيوع الأعيان، لكن بيوع الآجال تحتاج إلى شروط معينة. قال ولا يصلح، يعني ماذا؟ ما يصلح بيع في الأجل إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع للمشتري، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا غنم ولا في غنم بعينه. بيوع الآجال وهي بيوع السلف أو السلم تخالف بيوع الأعيان، فإذا أراد أن يتبايع بيوع الآجال فإنه لا بد من أن يضمن البائع للمبتاع إذا ما وجد المبيع في الأجل. كذلك لا يصح في بيوع السلم أو بيوع الآجال أن يقول أسلفتك في ثمر هذا الحائط، لا، يقول أنا أسلفك في القمر تأتي من أي جهة؟ فإذا بيوع الآجال القمر أو المضيء لا يدخل في التعيين، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بعينه. لا يقول له أنا أسلفك في حليب من هذه الأغنام بعد شهر، لا، بيوع الآجال لا يدخل فيها تعيين، وإنما المطلوب من البائع أن يحضر ما اتفق عليه حين حضور الأجل. فإذا هذا الآن نحن في بيوع الأعيان، فإذا أراد أن يتبايع بيوع الآجال فإن بيوع الآجال شروطها معلومة، وهي أن تكون في الذمة ولا يعين المبيع. هذا مفهوم؟ هذه صور التي يذكرها فيها شيء من الصعوبة. طيب، هذه أصعب منها، تأملوا فيها. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط، رجل اشترى من رجل آخر حائطا، وهذا الحائط فيه ألوان من النخل، فيه ألوان من النخل من العجوز، هذا نوع من أنواع الطمور، وهي أجودها، وهي التي تطبب بها، والكبيس أيضا نوع آخر، والعذب هذا أيضا نوع آخر. قال له عذب ابن عبيق، كأنه نصب إلى الذي كان يزرع، وغير ذلك من ألوان التمر. فيشتري منها، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلة، يقول أنا أبيع لك هذا الحائط إلا ثمر النخلة أو ثمر النخلة، وأنا أختاره. الآن لا يعين، لا يقول ثمر هذه النخلة أو هذه النخلة ويعدها ويشير إليها، لا، قل أنا أشتري منك أو أنا أبيع لك ثمر هذا الحائط كله، وفيها ألوان، عذق بن حبيب والكبيس والعجوة وغيره، بس أستثني ثمر نخلة، لا تقول في المبيع، أو نخلات ثلاث نخلات، قل ثلاث نخلات لا تقول في المبيع. طيب، هي معينة الآن؟ لا، يقول أنا أختار فيما بعد. قال هذا لا يصل، قال هذا لا يصل. لماذا لا يصل؟ لماذا لا يصل يا جماعة؟ فيه جهال، فيه جهال، لأنه لا يعلم إذا استثنى النخلة أو النخلتين أو الثلاث كم سيكون مبيع المشتري، لا يعلم، فيه جهال، فيه جهالة المبيع، لأنه إذا استثنى شيئا مجهولا صار الباقي مجهولا أيضا. هذا مفهوم؟ هذا هو التوجيه الذي وجه به الإمام الشافعي في مثل هذه البيوع، إذا استثنى مجهولا بقي الباقي مجهولا أيضا. لكن الإمام مالك يعلل تعليلا آخرا غريبا جدا، انظر، قال ذلك لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكينة ثمرها 15 صاع، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبير ومكينة ثمرها 10 أصول. فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاع وترك التي فيها 10 أصوع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. هذا توجيه المنهج. قال لا يصلح. ما وجه التوجيه القريب المفهوم هو الجهاد، ولكنه وجه توجيها آخر فيها شيء من الغرابة. قال عندما يقول أبيع لك ثمر هذا الحائط كله إلا نخلة أو نخلتين أو ثلاث أو أربع، وهي مجبولة أيضا. قال هذا البائع يجوز له أن يعين عند التعيين ثمر حائط من العجل، فيقول أنا آخذ هذه التي كنت أذكرها لك هي هذه، فآخذ ثمر هذه النخلة وهي العجل ومكيلها. طلع أن مكيلها 15 صاع. طيب، يقول كأن هذه بيع 10 آصع ب15 ساعا متفاضلا، وهذا الربا. ربا كيف جاء؟ يقول لأنه كان يجوز له أن يختار من الكبيس فيأخذه، أو يختار عذق بن حبيق فيأخذه، فكان يجوز له أن يختار هذا وأن يختار هذا وأن يختار هذا، كان يجوز له لأنه ما عين النخلة. طيب، فلما أخذ العجوة وطلعت أنها 15 ساعة، فكأنه ترك الكبيس الذي يجوز له أن يأخذه، فكأنه باع 10 آصع من الكبيس ب15 ساعة من العجوة التي أخذها، فصار كم؟ فيه تفاضل، بيع عجوة بكبيس بالتفاضل، هذا لا يجوز. أو العكس مثلا، يقول كان يجوز له أن يأخذ العجوة أو الكبيس أو عذق بن حبيق، فإذا أخذ مثلا عذق ابن حبيق أو الكبيس وطلعت 10 آصع، فكأنه ترك العجوة التي فيها 15 ساعة وباع 15 ساعة من العجوة ب10 آصع من الكبيس، فباع العجوة بالكبيس بالتفاضل، وهذا لا يجوز. هذا مفهوم؟ هذا عبد الله، هذا توجيه بعيد. الأقرب أن يقال هذا فيه بيوع جهالة، فيها جهالة في المبيع، هذا أقرب. لكن هو يقول ما دام أنه يجوز له أن يأخذ العجوة أو يأخذ بدلا منها الخبيس أو يأخذ بدلا منها عذق بن حبيب، فإذا أخذ شيئا فكأنه ترك شيئا وباع هذا الذي تركه بالذي أخذه، وهما متفاضلا، ولا يجوز بيع تمر بتمر بالتفاضل، لأن هذا من بيوع ربا الفضل. هذا مفهوم؟ طيب، يقول وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبرة، جمع صبرة من التمر، يعني كوم من التمر قد صبر العجوة فجعلها 15 ساعة. هذا بائع الخمور يجعل هنا كوما من العجوة 15 ساعة، وجعل صبرة الكبيس 10 آصع، وجعل صبرة العنق 12 ساعة، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار. جاء رجل يطلب تمرا وأعطاه دينار وقال أنا أشتري منك بهذا الدينار تمرا، فأخذ ويقول أنا أعين تمرا بعد ذلك، لا يقول له أنا أشتري منك ساعا من هذه، لا، يقول أنا أشتري منك ساعا من تمر وأنا أعين بعد ذلك، فيأخذ الدينار. يقول فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك فهذا لا يصلح أيضا، لأن هذا يشبه الصورة الأولى، فإذا ترك شيئا وأخذ شيئا فكأنه باع الذي تركه بالذي أخذه بالتفاضل، لأنه كان يجوز له أن يأخذ من هذا وأن يأخذ من هذا وأن يأخذ من هذا، فإذا أخذ من هذا فكأنه ترك هذه وباعها بالذي أخذها وهو فيه تفاضل، فهذا لا يجوز. هذه صورة تشبه صورة أولى، وقد جعل الإمام مالك العلة فيها أن فيه بيع ربا الفضل، لكن الأحسن أن يعلل من جهال. عندما يقول أنا أشتري منك صبرة من هذه الصبر بهذا الدينار، الصبر كثيرة والمبيع مجدي، هذا أخر، هذا مفهوم الأطل. طيب، قال وسئل مالك عن الرجل، هذه مسألة أخرى. سئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، يعني يقدم له الدينار، يقدم له الثمن، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ يشتري منه رطبا من الحائط وقدم له الدينار، لكن عندما كان يريد أن يأخذ الرطب هلك الرطب واحترق في المزرعة، هذا الذي دفع الدينار ماذا له؟ قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي من دينارك، يحاسبه كأنه مثلا قال أنا أشتري منك 20 صاعا من هذا الحائط فأعطاه دينارا، لما أخذ 10 عصور احترقت المزرعة، ماذا بقي له عليه؟ 10، يأخذ بدلا عن 10 شيئا آخر أو يأخذ يسترجع مستدينا. قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي من ديناره، إن كان أخذ بثلثي ديناره رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، كان أخذ حساب ثلثي دينار بقي له كم عليه؟ ثلث دينار، يقول رجع لي ثلث دينار. وإن كان أخذ 3/4 ديناره رطبا كان أخذ 3/4 ديناره رطبا، بقي له كم؟ بقي له ربع، يقول رجع لي ربع، أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما على شيء آخر، أو يتراضيان على شيء آخر، لأنه بقي له عليه كم؟ ربع دينار أو ثلث دينار، فيقول أعطني بهذا الربع الذي بقي لي عندك شيئا بدلا عنه. وقد مرت بنا هذه الصورة، مرت هي صورة في بداية الدرس، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، يأخذ منه شيئا آخر. إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، أخذها بحسابه، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه، حتى لا يدخل في بيعه ماذا يا شاطر؟ حتى لا يدخل في بيعه، ايوه كلمه كان. قال مالك وانما هذا بمنزله هذه الصوره، يضرب لها مثالا اخر ونظيرا اخر، يقول وانما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته، والراحلة هي الجمل أو الناقة التي ترحل راكبها، أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط، قل آجرتك هذا الغلام الخياط أعطني كذا، أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال أو شيء آخر كهربائي مثلا، أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة صاحب الدابة أو البيت أو العبد يستلف الأجرة. طيب، ثم يحدث في ذلك حدث بموت، ماتت الدابة أو مات العبد أو غير ذلك، أو هلكت أو انهدمت الدابة، فيرد رب الراحلة صاحب الراحلة أو مالكها أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة وإجارة العبد أو كراء المسكن، يعيد له ما تبقى. فإذا استأجر بيتا وقدم له الفلوس فانهدم البيت في نصف سنة، يقول هل جاء لي نصف المبلغ؟ يقول هذه مثل هذه. فهذا الذي اشترى رطب وهلك الرطب بعدما أخذ ثلثا مثلا، يسترجع الباقي كما يسترجع هذا الباقي له. يقول ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك. إن كان قد استوفى نصف حقه رد عليه نصف الباقي له، رد عليه نصف الباقي الذي له عنده، يسترجع نصفه، وإن كان أقل من ذلك واعترف بحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. هذه نظير الصابر. طيب، قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ بما اشترى من الرطب فيأخذ عند دفعه الذهب إلى صاحبه، ولا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. هذه الأنواع من البيوع. يقول: لا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه. يقول: أنا أشتري منك هذا الرطب، أو أشتري منك هذا العبد أو هذا البيت، لابد أن يقبض المسلف وهو الذي يشتري، المسلف الذي يقدم الفلوس للبائع لابد أن يقبض ما سلف فيه، يعني ما دفع فيه الثمن عند دفعه إلى صاحبه، لأن هذا من بيوع العين، وبيوع العين لا آجال فيه. فعندما يدفع الثمن لابد أن يقبض ما سلف فيه وهو المقرى أو المشترى. يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. لا يصلح أن يكون فيها تأخير ولا أجل، لأن من شرط بيوع الأعيان، بيوع الأعيان، أن يقبض المشتري المبيع. بيوع الأعيان لا بد أن يقبض المشتري مبيعه بعد العقد. فإذا اشترط مثلا المشتري أو البائع أن يتأخر إقباض المبيع فسد المبيع، لأن هذا يخالف وضع بيوع الأعيان. هذا مفهوم؟ قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك. هو يريد أن يشرح هذه الصورة. قال: وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانك. بعضهم يقول فلانة كناية عن أسماء بني آدم، لكن الكناية عن أسماء الحيوانات. قال: الفلان، يقول مثلا الفلان، أسلفك في راحلتك الفلانة، طيب أركبها في الحج، وبينه بين المستأجر وبين الحج أجل من الزمن. الآن يقول: أنا أكتري منك هذه الدابة أركبها في الحج، كم بقي من الحج؟ شهور. أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، يعطيه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الرائحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه، وكانت عليه على وجه السلف عنده، كان هذا الذهب على وجه السلف عند البائع أو عند المقري، فإذا قبض فإن قيوع الأعيان لا بد من قبضها بعد العقد، لكن إذا ما قبض واشترط التأخير يقول أنا أقبض منك هذه الراحلة عند الحج وهما يتكاريان الآن، هذا يخالف قيوع الأعيان. قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض، فرق بين ذلك القبض، فإذا قبضت هذه فإن العقد صحيح، وإذا اشترط تأخير القبض فإنه قد خرج بذلك عن بيوع الأعيان وفسد البيع. قال: وإنما فرق بين ذلك القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما، وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما، يشتري أمة أو عبدا فيقبضهما وينقض أثمانهما، هذا بيع الأعيان، فإن حدث به ما حدث من عهدة الصناديق أخذ ذهبه من صاحبه الذي باع منه. وقد سبق أن الإمام مالك عنده في مذهبه أن الرجل إذا باع عبدا أو أمة فإن عهدة هذه الأمة أو هذا العبد من ضمائم البائع عاما كاملا في الأمراض الخطيرة في الجذام أو في البرص وما أشبه ذلك، فإذا حدث فيها حدث خلال هذا العام الذي يقال عهدة الرقيق فإن المشتري يسترجع ثمنه. يقول: فإن حدث به ما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي باع منه فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. فإذا الفرق بين بيوع الآجال الفاسدة وبيوع الآجال لا بيوع الأعيان الفاسدة وبيوع الأعيان الصحيحة القبض، فإذا قبض صح، وإذا اشترط تأخير القبض فسد، لأنها ما صارت لا في بيوع الأعيان ولا في بيوع الأجل. طيب، قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل، الآن يدفع الأجرة، وبداية الانتفاع بالمبيع بعد أجل، ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لأنها خرجت من بيوع الأعيان أو إجارة الأعيان، لا هو قبض ما استكره أو استأجره ولا هو سلف في دين، لأن قوله قبض ما استكره يعني بمثابة بيوع الأعيان، ولا هو سلف في دين بمثابة بيوع الآجال، فهذه الصورة ليست تشبه بيوع الآجال ولا بيوع الأعيان، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا، قالوا الضامن معناه ثابت على صاحبه حتى يستوفيه. فإذا الفرق في صحة بيوع الأعيان أو فسادها قبض المبيع بعد العقد، وأما اشتراط تأخير القبض فهو الذي يسبب فساد هذا العقد، لأنه بهذه الصورة يخرج عن بيوع الأعيان وليس مع ذلك بيوع الأجل ففسد من هذه النقطة. هذا مفهوم؟ هذا والله صلى الله عليه وسلم.